عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عينه بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعلنا من أحب أحبابك. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا برحمتك يا أرحم الراحمين. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. فحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي حنعيش مع قصة الرجولة، قصة الرجولة الإيمانية. حلقة الليلة دي اسمها قصة الرجولة الإيمانية. والحقيقة الكلام عن الرجولة كلام يطول فيه النفس والمقام، ولذلك احتمال كبير ان وقت الحلقة الليلة دي ما يكفيناش، فناخد قصة الرجولة الإيمانية على حلقتين ان شاء الله. هذه قصة من قصص الرجولة من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجها الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، وأخرجها الإمام النسائي عليه وعلى كل شيوخنا رحمات الله وبركاته، من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه وأرضاه، قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدقه، ثم قال: يا رسول الله أهاجر معك. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة معه، فهاجر مع رسول الله، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يلازمه، فلازمه ليتعلم منهم. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج الرجل في الغزو. ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فقسم له من الغنائم، فلما جاء من رعيه أعطوه قسمه، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا عطاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله ما هذا؟ قال: قسمت للناس وقسمت لك، فهذا قسم قسمه الله لك. قال: يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى حلقه، فأموت في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. فقام من عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشتد الغزو، فكان في صفوف الناس، فظل يقاتل حتى قتل شهيدا. فلما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه بين الناس، قال: أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. فقال: صدق الله فصدقه الله. ثم كفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه وقدمه فصلى عليه، ثم دفنه وقال: اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فمات شهيدا وأنا شهيد على ذلك. هذه القصة يا أحباب أعلم أنها مشهورة بين الناس، ولكن هذا المتن بطوله عند الإمام النسائي عليه رحمات الله وبركاته جمع أطراف هذه القصة من مشاهدها، وهذا الذي عنيت به. فأنا جبت متن هذه القصة يا أحباب، متن هذا المشهد بتفاصيله هكذا من عند سيدنا الإمام النسائي عليه رحمات الله وبركاته. قصة كلها رجولة نتدارس فيها سويا سمات الرجولة الإيمانية في العبد الصالح، وما ينبغي أن يكون عليه أحدنا، أنا وأنتم بارك الله تعالى فيكم، ما ينبغي أن يكون عليه أحدنا من سمات الرجولة الإيمانية. هو ده بقى إن شاء الله اللي احنا هنتعرف عليه من خلال هذه القصة في حلقة الليلة وحلقة الأسبوع المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. الله أسأل أن يستخرج مني ما يرضى به عني، اللهم أمين يا رب العالمين. أولا يا أحباب، القصة دي من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه وأرضاه. شداد بن الهاد ده صحابي ومش مشهور، يمكن تكون حضرتك وحضرتك أول مرة تسمعوا عن هذا الاسم. أيوة، في صحابي اسمه كده، شداد بن الهاد، شداد بن الهاد رضي الله عنه وأرضاه. والهاد رجل اسمه أسامة ابن عمرو الهادي، يبقى في الأصل شداد ده اسمه شداد ابن أسامة ابن عمرو الهادي، عرف بأنه اسمه شداد ابن الهاد، أبوه لقب بهذا اللقب الهاد وبه عرف. فبقى بدل ما يقولوا شداد ابن أسامة ابن عمرو بقوا يقولوا شداد ابن الهاد. وكنيته أبو عبد الله، وكان فعلا عنده في أبنائه ولد يقال أنه كان هو الوحيد اسمه عبد الله، فدي ما كانتش مجرد كنية أطلقت عليه وما كانش عنده أولاد ولا حاجة، لا، بل هي كنية بأكبر أولاده، بل وقيل أنه ولده الوحيد، والله أعلم. يبقى أبو عبد الله شداد ابن الهاد رضي الله عنه وأرضاه سكن المدينة، مدينة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نزل الكوفة فظل بها حتى مات. ورواياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بالكثيرة، معدود في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيحكي لنا بقى، بينقل لنا هذا الموقف الجميل من قصص الرجولة الإيمانية في حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فتعالوا بنا نتعايش في تفاصيل هذا المشهد، ثم نتأمل في سمات الشخصية الربانية الإيمانية التي يملأها الرجولة. يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. رجل أعرابي يعني كان من الأعراب الذين يسكنون البادية. فجاي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سمع عنه فجاء إليه فلقيه قبله، فاستبشر بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ارتاح أكثر، فأعلن إيمانه وتصديقه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال: بس أنا مش عايز أروح بقى من هنا، خلوني معاكو. طب ده سيدنا النبي هيهاجر، قال له: أهاجر معاك يا سيدي، خلي أي حد من الصحابة ياخدني في سكته ورايح الهجرة، أهاجر معاك. فأذن له رسول الله في الهجرة، وأمر أحد الصحابة أن يأخذه معه، فصحبه وعلمه، ثم نادى منادي الجهاد. دخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غزو، فتقدم هذا الرجل وسط صفوف المسلمين بعد مدة من إحسان إسلامه، وأظهر شجاعة وبثالة وبطولة. ثم قسم رسول الله للصحابة الغنائم. الرجل ده ما كانش واقف في حال القسم، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قسم له أيضا. كأن صاحبه أخبر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنه، قال له: أنا كان معايا هنا الرجل الأعرابي يا سيدي اللي انت قلت لي خليه معاك، أين نصيبه؟ فأعطاه نصيب هذا الأعرابي، وكان في رعيه، يعني خرج في الحرفة بتاعته، رعي الأغنام، كان في رعيه. فلما عاد يرعى بالنهار، ثم لما عاد في أول الليل، صاحبه أعطاه نصيب من الغنائم الذي قسمه له رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيه ده؟ قال له: ده القسم بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أمرني أن أنا أوصله لك. خد نصيبه من الغنائم، دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: إيه ده يا سيدي؟ قال له: إيه ده إيه؟ قال له: ما هذا؟ قال له: غنائم، هذا قسم قسمه الله لك، يعني هذا حلال لك، أنعم به وتمتع به. قال: ما على هذا اتبعتك؟ أنا مش عايز دنيا ولا طالب فلوس ولا مستني أي شيء من الكلام ده، إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأموت في سبيل الله. وأشار إلى حلقه أو أعلى صدره، قال: إن تصدق الله يصدقك. طبعا هذا موقف مشرف، ويدل على أن الرجل كان متورعا وكان زاهدا في الدنيا، وكان يؤثر الآخرة على الدنيا، وهذه من سمات الرجولة. فمن سمات الرجولة إن وقت الجد نلاقيك مشارك معنا في الجد، مش بتهزر وقت الجد. هنا وقت لما الصحابة هيخرجوا للهجرة، قال له: أنا معاك يا سيدي. طب ده احنا مش هنقعد هنا، ده احنا هننتقل من مكة للمدينة، قال له: معاك وراك يا سيدي. طب اذا لي بس بالهجرة، انا مش عايز ارجع بلدي تاني. وهذه تعد رجولة، ان يتحمل وان يصبر على هذه الشدة، هذه سمة من سمات الرجولة اللي تربى عليها اصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجولة الإيمانية تقتضي الصبر على الشدائد، والرجولة الإيمانية يا احباب تقتضي أيضا أن تكون جادا في وقت الجد. وقت الجد ما تهزرش، وقت الجد ما ينفعش فيه المزاح وتقول اصل انا بهزر معاكم يا جماعه، ده مش وقت هزار. وانما اذا نادى منادي الجد نلاقيك انت بتتكلم بجد وبتتصرف بجد وبتتعامل بجد ومفيش هزار وقت الجد. لما جه اواني الغزو وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام سيغزو، يعني لابد ان يلقى العدو، لازم يتعرض للعدو، وفي الوقت ده لازم الصحابة يثبتوا وجودهم ويظهروا رجولتهم ويبينوا بطولتهم وشجاعتهم في الوقت ده. هذا الأعرابي ما قالش يا جماعة توكلوا انتوا على الله وانا هستناكم هنا، وإنما تقدم في الصفوف وكمان مش منتظر حاجة. وهذا هو الذي تبين من كلامه فيما بعد. انتهت الغزوة ففي غنائم، هو مش مستني الغنائم دي هيعملوا فيها ايه، هتتقسم امتى. وهذا ايضا يعد من الرجولة. انتبهوا يا احباب، لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم هو خلاص كان انطلق اصلا في حياته، قد عاد الى حياته مرة اخرى. اخذ احد الصحابة ما قسمه له رسول الله للأعرابي ثم ناوله إياه بعد أن عاد من رعي أغنامه. قال له إيه ده؟ قال له ده نصيبك اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لي أوصله لك من الغنائم. ما تكلمش معاه بقى كتير، الكلام مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كلام مع القائد. وهذه أيضا رجولة، من سمات الرجولة ما تقعدش أنت تدغدغ أنت مع الصغار، والقرار في يد الكبير، وإنما أدخل على هذا الكبير برجولة ثم قل ما عندك بأدب ثم تعلم منه من هذا الكبير وتناول من خبرته. فدخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وقال له ما هذا يا رسول الله، ايه اللي انت بعته لي ده؟ ده ايه؟ ده هدية ولا ده صدقة ولا ده سلفة ولا ده ايه بالضبط؟ قال له لا، ده نصيبك من الغنائم، الغزوة اللي احنا لسه خارجين منها. قال ما على هذا اتبعتك. وهنا ايضا سمة من سمات الرجولة الإيمانية، إيثار الآخرة على الدنيا وتحديد الهدف، تحديد الهدف بصدق وبإخلاص. قال له امال انت جاي ليه؟ قال اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأموت في سبيل الله. قال له أنا جاي عشان فلوس ولا عشان دهب ولا عشان فضة ولا عشان بعير ولا عشان غنائم ولا عشان أرض؟ ده أنا جاي بهذا التوحيد، أود أن ألقى الله موحدا في أقرب نفس لي ويكون الله عني راض. يا حبذا لو كان ذلك في الشهادة في سبيل الله. يعني يا سلام بقى لو نقولها شهيدا في سبيل الله. ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأموت في سبيل الله. قال إن تصدق الله يصدقك. لم يدخل النبي في نيته عليه الصلاة والسلام. ومنها هنا نتعلم الرجولة في فن الدعوة أيضا من سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففن الدعوة محتاج رجولة، عندهم حكمة في الدعوة، يعرفوا يستوعبوا الكلام ويناولوا أيضا الكلام ويعالجوا المواقف ويعالجوا الشخصيات. ما قالوش انت مقفل دماغك كده ليه؟ ما قالوش هو انت يعني عايز تعمل فيها انت بقى ابو الورع اللي في الدنيا، يعني هو انت اللي بتفهم ودول ما بيفهموش؟ ما قالوش يعني بلاش الورع الكذب ولا الزهد الكذب ده، يا راجل ده انت ما انتش لاقي تاكل؟ لم يقل له رسول الله هذا. ما قالوش هو انت غاوي تعب ده انت لسه راجع من رعي الاغنام، ما هو معاك اهو غنائم جاهزه اهي. لم يقل هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل حدثه برجولة إيمانية أيضا، وهو سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. رجولة بقى في فن الدعوة، رجولة إيمانية في فن الدعوة. قال إن تصدق الله يصدقك، فكأنه أشار إلى المركز، إلى الأساس والأصل، كأنه يقول له وفقك الله إلى هذا الخير الذي نويته، وإذا أردت أن تصل إلى هدفك هذا وتحققه فعليك بالصدق على طول الطريق. يبقى كن صادقا في تحديد هذا الهدف تصل إليه إن شاء الله. فإن كنت صادقا في طلب الشهادة وفقك الله تعالى إليها، وإن كنت صادقا في طلب الغنى من الله، يعني أن تكون غنيا بالله عز وجل، فالله تعالى يوفقك إلى الغنى العالي بالله عز وجل. لكن اجعل مركبك هو الصدق مع الله، الرجولة الإيمانية، إنك تكون صادق مع الله، مش في اللحظة دي، مش في الموقف ده، وإنما على طول الخط. أنت راكب مركب الصدق لحد لما تقابل ربنا، فلا تتهاون في حيز الصدق في حياتك. قال إن تصدق الله يصدقك. رجع عاد بهذه الغنائم بعد أن علم أنها ليست سلفة، ليست قرضا، ليست صدقة، وإنما هذا حقه أكرمه الله به. ثم تعلم كيف يكمل الطريق من سيد الرجال عليه الصلاة والسلام، علمه أنه إذا أراد أن يكمل الطريق بجادة فعليه بالصدق. فرجع بعد مدة بسيطة تاني، الكفار اجتمعوا على سيدنا النبي ومن معه، فعاد ليتصدر لهؤلاء الأعداء، فكان الرجل في مقدمة الصفوف، قاتل حتى قتل. فلما انتهت الغزوة، من عادة سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يتعاهد أصحابه فيسأل من بقي منهم ومن مات منهم ومن جرح منهم، يطمئن عليهم عليه الصلاة والسلام، يداوي جرحاهم، ويصلي على الشهداء، أو يدفنهم بيده صلى الله عليه وسلم، وهو يتعاهد هؤلاء الجرحى والقتلى. وجد هذا الرجل الأعرابي الصادق المؤمن الصادق أراد أن يتأكد، فقال للصحابة أهو هو، يعني أهو هو صاحبكم، هو هو الرجل الأعرابي، أهو هو؟ قال الصحابة نعم يا رسول الله هو هو. قال النبي صدق الله فصدقه الله. وكأن هذه بداية المكافأة، أن يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقف عند رأسه ويشهد له بالصدق. قد مات الرجل شهيدا والنبي يشهد أمام الصحابة بصدقه في حياته، وأنه عاش صادقا ومات على هذا الصدق. قد وفق إلى الصدق، قد عمل بنصيحة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخذها منه حين قال له إن تصدق الله يصدقك، عمل بها ثم مات عليها، فشهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام بالصدق وقال صدق الله فصدقه الله. ثم لم يكتفي رسول الله بهذا، وإنما خلع برده الشريف فكفنه فيه، صلى الله على سيد الناس. مع أن الشهيد يا أحباب يكفن في ثيابه كما تعلمون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلع ثيابه، خلع برده الشريف، فاختص هذا الأعرابي من وسط القتلى، اختصه ببرده الشريف فكفنه فيه زيادة في البركة عليه، ليبارك هذا الرجل الأعرابي في مدفنه فيلقى الله وعليه برد النبي صلى الله عليه وسلم. أي شرف هذا؟ ومش كده وبس، اسمع كمان بقى رواية الإمام النسائي تقول إيه. يقول لك: وصلى عليه رسول الله ودفنه، ثم وقف وقال: اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فمات شهيدا وأنا شهيد على ذلك. يا الله، سيدنا النبي يعرف معادن الرجال ويعرف قدر الرجال. ليست الرجولة يا أحباب بالشهرة، ليست الرجولة بأنك أنت تكون حسيب، يعني من عيلة أصل وحسب ونسب. ليست الرجولة يا أحباب بالغنى، ليست الرجولة يا أحباب بالضخامة في البنيان، يعني يبقى طول بعرض. ليست الرجولة يا أحباب بارتفاع الصوت وضخامة الصوت. ليست الرجولة يا أحباب بضخامة الشوارب واللحى وزيادة الشعر في الأبدان. ليست الرجولة يا أحباب بالعضلات المفتولة، وإنما الرجولة الحقيقية هي الرجولة الإيمانية. وهنا يسلط رسول الله صلى الله عليه وسلم الضوء كاملا على هذا الرجل المؤمن الذي كان يتحرك في حياته برجولة إيمانية، يتكلم برجولة إيمانية، نوايا فيها نوايا رجل مؤمن عنده رجولة. شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صدق الله فصدقه الله، بل وآثره ببرده الشريف فكفنه في برده الشريف في عباءته أو شملته عليه الصلاة والسلام، وهذا يعد من شفقته وحنانه على أصحابه وأحبابه. فالرجولة كلها حنان، الرجولة ليست معناها القسوة والغلظة والجفاء، وإنما الرجولة رقة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، تلطف معه ورق له وخلع بردته عليه الصلاة والسلام ثم كفنه فيها ودفنه، ثم وقف عليه ليشهد له أنه كان صادقا. يا لهناء هذا الرجل، يا ليتني كنت مكانه. لما دفن قال النبي: اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، ترك دياره، ترك أهله، ترك معارفه وقومه اعتبر هؤلاء الخلص من أهل الإيمان هذه الكوكبة المؤمنة من النجوم التي هي حول سيدي رسول الله هي أهله حبايبه وناسه. استغنى بهم عن الكل لأنهم عرفوه بالله عز وجل، ثم ظل على هدفه، وهذا هو الرجولة، هذه هي الرجولة يا أحباب. ظل محافظا على هدفه، مركز على هدفه حتى حقق هذا الهدف. هدفه إيه؟ أن أموت شهيدا في سبيل الله والله عز وجل عني راض. ظهر هذا الهدف لما قسم له الغنائم في المعركة اللي قبلها، قال له ما على هذا اتبعتك يا سيدي، وإنما اتبعتك على أن أرمى بسهم في سبيل الله فأموت شهيد في سبيل الله. قال له أنا جاي وسمعت كتير ورجوت كثيرا وحلمت بأحلام كتيرة وتمنيت أمان كتيرة، الأمنية اللي نفسي أقابل بها ربنا إن ربنا يقبلني شهيد في سبيل الله، هو أنا أنفع يا سيدي؟ أروح لها منين دي؟ قال له إن تصدق الله يصدقك. فلما مات كفنه النبي في برده، يعني وضع عليه شملته، هيقابل ربنا بعبايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شهد له وقال صدق الله فصدقه الله، اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فمات شهيدا، يعني ما رأينا منه إلا خيرا، خلصت نيته ومات على الشهادة وأنا شهيد على ذلك. يا سلام على جملة وأنا شهيد على ذلك، سيدنا النبي هو الذي يشهد على ذلك، يقول لربه يا رب أنا شهيد أن هذا الرجل مات شهيدا، يا رب أنا شهيد أن هذا الرجل كان مخلصا، يا رب أنا شهيد أن هذا الرجل كان صادقا، يا رب أنا شهيد أن هذا الرجل قد اجتهد وهاجر في سبيل الله وتحمل الصعاب وكان راجل على الإيمان، عرفناه فيه رجولة إيمانية. هذا المصطلح مصطلح الرجولة الإيمانية اللي محتاج تأصيل، نؤصله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، لكن ينبغي ألا تندهش منه وألا تستغربه. رجولة إيمانية، أيوة، فإن في القرآن إذا تأملنا هناك في القرآن آيات تكلمت عن الرجولة، والمقصود بالرجولة في هذه الآيات النوع فقط الذكورة، فالرجولة في بعض الآيات كان مقصود منها الذكورة، يعني تساوي ذكر، رجل يساوي ذكر، تعبير بالرجولة عن النوع، نوعه إيه؟ ذكر كما يقول العامة. وهناك آيات قصد فيها بالرجولة الصفة، صفة إيه؟ أنه رجل. وهناك آيات في القرآن قصد بها النوع والصفة، فالفئة دي نوعها رجالة، صفتهم رجالة، رجال، وده بقى اللي احنا هنتعايش معه بإذن الله تعالى الأسبوع القادم إن قدر الله تعالى البقاء واللقاء، فكن حريصا على هذا. لكن مصطلح الرجولة الإيمانية عشان ما تبقاش مستغربه ولا تستنكره علي ولا تقوله الشيخ جاب المصطلح ده منين، اخترع المصطلح ده، لا، وإنما من كتاب الله عز وجل، يعني استنبطته من كتاب الله تعالى. الرجولة الإيمانية، وهذا هو ما ينبغي أن نكون عليه من سمات هذه الشخصية التي تملأها الرجولة الإيمانية. اقرأ معي في سورة الأحزاب، الله تعالى قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال، من للتبعيض لم يقل الله في هذه الآية كل المؤمنين رجال، صح؟ وإنما قال الله من المؤمنين رجال، سميتهم إيه بقى؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه الرجولة الإيمانية، المؤمنين ذكور، الرجال الذين تميزوا بالرجولة الإيمانية، فيهم سمات قد تكون سمات خاصة، من هذه السمات الخاصة الصدق مع الله، الصدق في العهد مع الله على طول الطريق في كل مراحل حياتهم حتى يلقوا ربهم وربهم عنهم راض. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، يعني منهم اللي بيقع واحنا ماشيين في الطريق ويموت ويتخطف، ومنهم من يطول مقامه، تطول أنفاسه وحياته وهو ثابت راسخ صاحب مبدأ لا يبدل ولا يغير، مهما جاءت أزمة بعد أزمة، مهما تعرض لمحنة، مهما تعرض لشدة من الشدائد، هو إيه؟ هو رجل فيه رجولة إيمانية. ومن ثمات هذه الرجولة في هذه الآية صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كانت هذه قصة من قصص الصدق والرجولة في حياة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين. فات الوقت بنا بسرعة، هنعيش الحلقة اللي جاية مع قصة أيضا من قصص الرجولة لنركز على ما ينبغي أن يكون في سمات الشخصية المؤمنة من رجولة إيمانية. أكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى لي ولكم الهداية، والحمد لله. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ.